أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في كيفية إجراء الإطلاق في العمومات والإطلاقات الواردة. طبعا لما نقول العمومات يعني نصير إطلاق أحوال في عناوين المعاملات، إما الخاصة أو العامة في عنوان التجارة. وقد ذكرنا لب هذا البحث في الدرس السابق، ومن الواضح حينئذ بعدما تقدم من أنه حتى تجري الإطلاقات لابد وأن يكون الموضوع إما الصحيح عرفان أو الأعم من الصحيح والفاسد شرعا، وإلا فإذا كان خصوص الصحيح فالشك في الصحة يشاوق الشك في الموضوع، وهو حينئذ تمسك بالعام أو المطلق في الشبهة المصداقية لنفسه. ثم انتهينا في آخر البحث السابق إلى مناقشة للمحقق اليزدي، وبعد التدقيق في كلامه فكأنه يظهر منه أنه لا فرق في التمسك بالإطلاق على القول بالوضع لخصوص الصحيح أو الأعم من الصحيح والفاسد في العنوان، لأن الإطلاق لا يجري في العنوان، بل المقصود من أحل الله البيع مثلا حلية ما هو مستجمع للأجزاء والشرائط. فيكون الإطلاق في المقام أشبه بالإطلاق المقامي منه بالإطلاق اللفظي. وهذا يقودنا إلى الشرط الثاني لصحة التمسك بالإطلاقات في المقام، بل في كل مقام، وهو أن يكون المتكلم في مقام البيان من الجهة التي نتمسك فيها بالإطلاق. لكن قبل ذلك لابد من التذكير بأن الإطلاق المقامي وإن كان صحيحا كبرويا بعد تنقيح صغرى، كما في المطلقات البيانية في أجزاء العبادات، أفلا أعلمك وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله مثلا، أو مطلقة حماد في الصلاة، عن حريز هي ليست عن حريص، هو كان يحفظ كتاب حريص الصلاة. على كل حال، فنحن حتى لو سلمنا ما يذكر من أن المراد من البيع ليس هو العنوان بل واقع البيع، وقلنا بأنه المستجمع للأجزاء والشرائط على الصحيح، فلا نستطيع بهذا أن نتمسك بهذا الإطلاق على أنه إطلاق مقامي. إذا البيع موضوع بالعنوان الاعتباري، الحاصل عند قولك بعت واشتريت مثلا أو بعد قولك بعت واشتريت أو قبلت، واستجماعه للأجزاء والشرائط يدل عليه بالملازمة كما هو واضح، فإن دل دليل على صحة مصداق من مصادق البيع مثلا، دل هذا على أنه مستجمع لجميع الأجزاء والشرائط، لأنه لولا استجماعه لها لما كان بالفعل ممضى شرعا. لكن هذا شيء، والإطلاق المقامي شيء آخر. كون الإطلاق مقاميان هو أن يكون المتكلم في مقام يبين فيه بقرينة المقام جميع ما له الدخال في تحقق الشيء، فإن أهمل ذكر شيء نستدل بقرينة المقام وأنه في مقام بيان تمام الأجزاء والشرائط على نفي دخالته في ظرف الشك. أما إمضاء الأثر والنتيجة وإن كشف عن استجماع الأجزاء والشرائط فرضا في مورده، فإنه يكون إطلاقا لفظيا ولا يكون إطلاقا مقاميا حينئذ. فإذا شككنا والحال هذا بناء على الوضع الصحيح في دخالة شيء في البيعية فلا محالة يصبح الشك في تحقق الموضوع بالحمل الشائع، وهو الشك في الانطباق، وهو الشبهة المستقلة لا غير. وأما الحديث في الشرط الثاني فهو وإن بات واضحا لأن ما ينبغي أن يقال في المقال هو أن شرط التمسك بالإطلاق مقاميا كان أو لفظيا أن يكون المتكلم في مقام البيان من الجهة المتمسك بها في الإطلاق. إذا الإطلاق في الأدلة وموضوعاتها ليس عنوانا بسيطا، بل قد يختلف باختلاف الحيثيات، وقد قد يكون هنالك إطلاق من حيث ولا يكون من حيث أخ. فإن كان المتكلم في مقام البيان من جهة الأفراد مثلا، فالإطلاق الأفرادي يمكن اقتناصه، وما لم نحرز أنه بصدد البيان من جهة الأزمان أو الأحوال فلا نستطيع أن نقتنص إطلاقه كذلك. ولذا فمن المهم أن نتنبه حين الاستدلال بدليل ما إلى الجهة والحيثية التي يعد الدليل مطلقا من جهتها، وهي ما نحرز أن المتكلم في مقام البيان تجاهها. بعد هذه المقدمة نعود إلى الحديث عن هذه المطلقات. والمطلق الثاني النافع بحسب جريان بحثنا هنا بعد أوفوا بالعقود الذي تمت دليليته هو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. التاسع والعشرون من سورة النساء، حيث استدل بهذه الآية المباركة من قبل المحققين على أنها تدل على صحة كل معاملة انطبق عليها أنها تجارة عن تراض. ولكن توجيه الاستدلال بها تفنن وتعدد الطرائق في كلماتهم، ومنه ما هو مرضي ومنه ما لا يمكن أن يكون كذلك. وقبل الدخول في الكلمات لابد من التوقف عند بعض نكات الآية المباركة. الخطاب في الآية للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا، ككثير من الخطابات القرآنية وليس محل توقف بالنسبة لنا فعلا. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا العقد بعد وضوح النهي ووضوح لحسب الظاهر أن النهي مولوي في المطاف. ففي قرائن بعد ذلك قد تحوله إلى نهي وضعي، هذا بحث آخر. لكن فعلاً أول ما نواجه نهياً فهو ظاهر في المولوية. ما المقصود بالمنهي عنه؟ سنشوف. الأصل فيما كان واردا في الأجزاء والشرائط، صحيح، هذا ما يقولون. وحتى هذا عندما نواجه خطاب أول ما نواجهه الأمر والنهي ظاهرا في المولوية، بعد ذلك بالقرائن قد نواجهه نحو غير ذلك. الأصل هناك بمعنى الغلبة، إيه؟ صحيح. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، جيد. يوجد عنوانان يستحقان التوقف. العنوان الأول عنوان الأكل. ما المقصود من الأكل هنا؟ هل المقصود من الأكل معناه الموضوع له لغته؟ المعنى الموضوع له الأكل هو الازدراء ابتلاع، أم أن هذا التعبير كناية عن التملك تصرف من الواضح شيوع الاستعمال الكنائي في هذه الأشياء في هذه العناوين والتكنية كما يقال له أموال لا تأكلها النيران كناية عن كثرتها. جيد، لا أظن أن أحدا يشك بعد المرور في مرحلة الظهور البدوي أنه ليس المقصود هنا من الأكل خصوص ما يكون مأكولا من الأطعمة يعني، وأن المقصود بحسب مناسبات التعبير بالأموال الظاهرة في مطلق الأموال أن المقصود هو أن لا يأخذ أحدنا مال الآخر فيتصرف فيه أو يتملكه أو يتلفه، ولو كان إتلافه بالأكل الخاص بالباطل، يعني لا تتداولوا أموالكم فيما بينكم بالباطل. الباطل يقابل الحق كما هو واضح مفهوما. الباء ظاهرة في أنها باء سببية، يعني لا تأكلوا أموالكم بينكم بالأسباب الباطلة، هذا هو ظاهر التعبير. ما هي الأسباب الباطلة؟ واضح أن الأسباب الباطلة هناك أسباب باطلة عند العقلاء، سرقة سبب باطل، الغصب سبب باطل، الأخذ بالقوة غصب، واضح أنه سبب باطل. وهنالك باطل شرعي لا يثبت أنه باطل حتى تثبته الشريعة، كالأكل بالتفاضل في المكيل والموزون المتجانسين متماثلين في الجنس، كالأكل بالمعاملات البيعية الغرارية مثلا، أو كبيع الحصاد إلى حيث وصل شلح كما يقال. جيد، ومن الواضح أن هذا العنوان عنوان الباطل عنوان آبل عن التخصيص، بلحاظ القائل كبرويا وصغرويا. إذ لا نتصور في حق الباري عز وجل أن ينهى عن شيء لأنه باطل ثم يحلله وهو على صفة الباطل، أو يبيحه ويجيزه وهو على صفة الباطل،
تتحول عن صفات الباطل بعد واضح. وصغرويا
لم نجد في القرآن الكريم
موردا أو في الروايات الشريفة يعبر عنه باطل ويباح في ظرف التعبير عنه بأنه باطل،
خصوصا في مواد الإلزاميات.
وهذا أظنه واضحا،
والقيود الواردة بدءا بالخطاب يا أيها الذين آمنوا لها نكاتها. نكتة يا أيها الذين آمنوا أن غير المؤمنين وإن كانوا مكلفين بالفروع على ما هو المشهور والمنصور، لكنه لا يترقب منهم الاستجابة لهذه الأحكام التفصيلية، بل إن كثيرا من المؤمنين قد لا يستجيبون
بالمعنى العام للكلمة. جيد. لا تأكلوا أموالكم، أي لا يتصرف بعضكم بأموال بعض أو يتملك بعضكم أموال بعض بينكم في مقام التداول فيما بينكم. بعد واضح، يعني مال هذا لهذا ومال هذا لهذا. بالباطل،
واضح أنه بالباطل للاحتراز وليس للتوضيح.
وهذا واضح. إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. استثناء واضح، إلا أداة استثناء. شو يعني إلا أن تكون؟ ما هي التي تكون؟ اسم تكون؟ ها؟ جيد. إلا أن تكون أموالكم بينكم في ظرف تملكها أو التصرف بها تجارة عن تراض، يعني تناقل الأموال فيما بينكم، تصرف الأموال فيما بينكم أن يكون عن تجارة عن تراض. فلا بد وأن يكون أولا تجارة.
تجارة، شو هي التجارة يا إخوان؟ التجارة هي تجارة في الأصل، وقيل لا يوجد غير هذه المادة فيها تاء وجيم متعاقبتان كما في المقاييس، ونبه على ذلك أيضا الراغب في المفردات على ما بباله.
نحن نقول
إلا أن تكون
الأموال، يعني إلا أن تكون أموالكم بينكم، بين قوسين يعني متداولة أو متناقلة أو متمالكة أو متصرف بها تجارة عن طرف. جيد. التجارة واضحة المعنى جدا عندنا، لكن يوجد حد للتجارة لابد من تبيانه لما رأيته في بعض الكلمات. ليست التجارة مطلق نقل مال، لا يقال تجارة لنقل المال. يعني أنا إذا صدقت على شخص يقال تجارت معه، أو إذا وهبت شخص شيء أو جئت بشخص إلى بيتي وأطعمته، عزمت عليه أن يأكل فأكل.
هذا ما اسمه التجارة يا أخوان.
التجارة أشربت في معناها
جنبة اقتصادية،
وهي جنبة الربح كما هو واضح لدى أي إنسان عرف. قد لا يربح بالفعل، قد لا يربح بالفعل، لكنه يبغى الربح في هذا العمل. لذلك هو بحسب التعبير المعاصر نشاط اقتصادي، تبادل اقتصادي، مش مطلق نقل مال يقال له تجارة.
وهذا من الواضحات التي لا ينبغي الشك أو الالتباس فيها.
إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فحتى لا يكون أكل المال بالباطل لابد أن ينطبق عليه أنه عنوان تجارة، ولابد أن يكون التداول بالتراضي.
هذا ينبئ يا أخوان عن أن الرضا، عنصر الرضا، هو العنصر الأساسي في تكوين العقود جوهريا،
بحيث
تكون نفس أحدهم طيبة بنقل ماله إلى الآخر أو بتصرف الآخر فيه.
لا مجبرا،
لا مكعا أو ملجأ، ولو كان طيب نفسه في طول حالة اضطرارية عنده، لكن طيب النفس حصل فعلا. طيب إذا بنينا على هذا المقدار بس كفي، ما بدنا نطول أكثر من هذا. فما هو الظاهر؟ فما هو ربا المعاملة قصدي؟ فما هو الظاهر فيما يرتبط بالاستثناء؟ هل هو استثناء متصل
أم استثناء منقطع؟ لأول وهلة
من الواضح أن الاستثناء في المقام استثناء منقطع، إذ التجارة عن تراض منكم ليست داخلة في أكل المال بالباطل،
فليس المستثنى مقتطعا من المستثنى منه في المقام،
وهذا لا شك ولا ريب فيه. لا يظن بأحد يقول بأن التجارة عن تراض هي باطل، ومع ذلك وإن نقل العلامة الطباطبائي قولا عن بعض المفسرين ذهب إلى ذلك على قاعدة أن كل الدنيا بما فيها من الباطل، لكن هذا الكلام وهذا المقام خروج عن محل الكلام،
إذ ليست الآية بصدد الحديث هنا
عن هذه المعاني العرفانية العالية
أو المعنوية والآداب المعنوية،
بل الآية بصدد تنظيم تناقل الأموال في المجتمع الإيماني
كما هو واضح، لأهداف وغايات
تقيم مجتمعاتهم أو مجتمعهم وتحقق لهم
رفاهية الحياة المطلوبة.
ومع هذا طبعا لما نقول استثناء منقطع يعني صار الاستثناء بمثابة الإضراب، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل بل كلوها تجارة عن تراض منكم. جيد،
فتكون الآية
ببركة هذا الإضراب دالة على أن كل ما صدق عليه أنه تجارة عن تراض فهو منفي النهي. هو جائز شرعا تكليفا ووضعا. جائز يحل لك، يعني يحل التملك، تحل التصرفات. هذا بصير المعنى. ومع هذا فقد أصر باحثون ومحققون على القول بأن الاستثناء في المقام استثناء متصل، وأن الاستثناء المنقطع خلاف الظاهر وهو بحاجة إلى التقدير، فلا يصار إليه إلا حيث توجد قرينة التقدير. ومن الواضح أن حمل الاستثناء على أنه استثناء متصل في المقام يحتاج إلى بيان أن العقد الثاني في الآية، أي إلا أن تكون تجارة عن تراض، مشمول للعقد الأول فيها، بحيث يعد هذا اقتطاعا منه. ومن هنا فقد صار القائل بهذه المقالات بسبب توجيه ذلك، فنشأ أكثر من وجه في هذا المجال، ويأتي الحديث عنها إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.